ربما متعلقة ببعض الجوانب الاقتصادية. فأولا يعني من ناحية المصطلح الكلام لما نتحدث عن هذا الشيء، الأفضل أن نقول يعني بعضهم اقترح يعني المشفرات أو الشفريات عوض النقود المشفرة أو العملات المشفرة، لأن قضية يعني نقديتها لا زالت يعني تناقش، لكن عموما الناس الآن تميل إلى أنها فعلا يعني نقود مشفرة، لأن الناس يعني تستعملها كوسيلة دفع، ولا تعرف يعني أصول مالية في بلدان أخرى تستعمل كوسيلة دفع. فهي مبنية على البلوك تشين، والبلوك تشين هي سلسلة الكتل، يعني معلومات مسجلة في أماكن مختلفة في العالم عند المعدين. ممكن يعني أظن في رأيي البيتكوين هو نوع من يعني ثورة نقدية منذ قضية بريتون وودز والجولد ستاندرد سيستم، يعني المنظومة يعني الذهبية التي ترجع إلى المعيار الذهبي. ثم منذ أن رفع نيكسون سنة 1991 قابلية الدولار لأن يستبدل به. هذا البيتكوين أتى في 2008، وحقيقة تقنية البلوكشين كانت معروفة قبل 2008، لكن هو أشهرها. ولماذا جاءت؟ يعني نوع من ثورة ضد مبالغة البنوك في خلق الائتمان، يعني خلق النقود بناء على الامتيازات التي تعطيهم يعني البنك المركزي، وكذلك يعني ثورة ضد معطى، وهو أن الولايات المتحدة الأمريكية بسبب أو بفعل الدولار هي تصدر تضخمها للعالم، بمعنى أنها تزيد في الائتمان لكن قيمة عملتها لا تنخفض. لماذا؟ لأن عملة الدولار مدعومة بأصول موجودة في العالم كله، وبالتالي هي تصدر تضخمها. فالمسألة ليست عادلة بين الولايات المتحدة وباقي دول العالم. كما تفضل يعني أستاذنا يعني أستاذ الجباري، أن في العالم الرقمي لعل جل المستعملين له خصوصا في عالم كريبتوز يعني لا يعترفون إلا بالعملات الرقمية، في عالم يعني المعاملات الآن نسمع بالميتافيرس في المعاملات الرقمية إلى غير ذلك. ومع ذلك لا زالت هي مرتبطة بتطور يعني البورصات العالمية، فلما تصعد البورصات العالمية عموما العملات المشفرة تصعد، لما تنخفض عموما تنخفض، فلا يزال هناك يعني نوع ارتباط وثيق مع الاقتصاد الحقيقي. واليوم قيمة العملات المشفرة تقريبا 2.5 تريليون، وهذا يعني 25 ألف مليار دولار، وهذا يتجاوز الناتج الوطني السنوي للولايات المتحدة الأمريكية. فيعني هذا شيء ضخم ضخم جدا. أول ما بدأ هو البيتكوين طبعا، والذي فيه يعني لا نعرف يعني من أصدره، لكن كما تفضل أستاذ، فالأهم هو البروتوكول. هو حقيقة يستهلك طاقة ضخمة، وقيمة الطاقة التي يستهلكها البيتكوين تعادل قيمة الطاقة الكهربائية التي تستهلكها دولة مثل الأرجنتين أو أكبر الآن. فيحصل عليه من خلال التعدين. وما معنى التعدين؟ التعدين ليس نوع تنقيب أو بحث عنه، لا، التعدين هو فقط توثيق المعاملات التي تتم، يعني لما يرسل شخص ألف إلى شخص باء بيتكوين، فهذه المعاملات تحتاج توثيق في أماكن مختلفة في العالم حتى تكون يعني طلبة. فهذا التوثيق يتم من طرف المعدنين من خلال عمليات رياضية، وهذا يجعل المنظومة متينة. عموما هناك كذلك الالت كوينز التي ذكر بعضها يعني ذكرت من قبل. وفي هذه الالت كوينز المصدر الأول عموما يبقى له نوع تحكم، في بعض الأحيان كبير، في بعض الأحيان متوسط، في بعض الأحيان مقلص، مثل الإيثر مثلا. أذكر أن مدير الإيثر أراد يعني اقتراح تغيير في الإيثر ولم يقبل من يعني مجموعة المعدنين. ثم عندنا التوكنز، وبالنسبة إلي يعني هناك جانب من الالت كوينز والتوكنز مثلا لو أخذنا أن لو اعتبرنا أن هناك يعني 1000 عملة و10,000 توكن تروج في العالم، ممكن أن نعتبر ربما أكبر جزء منهم ليس بشيء، وأكبر جزء منهم عبارة عن سكامز، يعني خلينا نقول يعني نوع من التحايل الذي يعني استعمله بعض الناس واستغلوا سذاجة بعض الناس وأخذوا واختلسوا أموالهم. لكن هذا لا يعني إسقاط كل شيء، فهناك بعض التوكنز التي تمثل يعني منفعة، بعضها تمثل شراء يا إما خدمة يا إما سلعة مقدمة الدفع، بعضها يمثل حقوق ملكية مثل التوكنز المتعلقة باللوحات الفنية أو التوكنز المتعلقة ببعض المنصات التي تعطي جزء من الملكية، فهي متعلقة بالبلوكشين التي تعمل عليها، وبعضها لا يمثل أي شيء. يعني تقرأ جيدا في الوايت بيبر، يعني ورقة الإصدار، أن هذا التوكن لا يعطيك ولا حق ولا سلعة ولا منفعة ولا شيء، وهذا من أغرب ما يكون. ونعرف أن في التاريخ الاقتصادي لما تكون هناك يعني دورة مجازفية يعني speculation، الناس تقلص من حذرها وتكاد تشتري أي شيء. لماذا؟ لأنها تحلم بالربح السريع. وعندنا مثل في المغرب يقول: الطماع لا يقضي عليه إلا الكذاب. فمع الأسف في هذا العالم الكثير طمع والكثير كذب، ومع الأسف الكثير خسر أمواله. ثم عندنا الـ NFTs. الـ NFTs هي حديث الساعة في حديث الساعة، وهي Non-Fungible Tokens، وهي نوع من التوكنز غير قابل للاستبدال. فمثلا البيتكوين، سواء امتلكت البيتكوين الأول أو الأخير، فهم يعني يعني لا تمثل شيء، يعني هي نفسها. أما النون فنجيبل توكنز، كل توكن يمثل رقم يمثل شيئا ما، يعني ملكية ما أو منفعة ما. وهذه الـ NFTs يعني هي رائجة كثيرا، خصوصا في الأوساط الفنية. والأوساط الفنية طبعا نعلم موقف الشريعة من بعض الأعمال الفنية أو ما فيه تصوير ذوات الأرواح وكذا، فهذه أشياء ربما تؤخذ بعين الاعتبار لاحقا. فكيف تعاملت يعني الدول مع كيف تعاملت الدول مع هذا الشيء؟ عموما الدول الصناعية يعني قبلت مبدأ، يعني واقعيا قبلتها. لماذا؟ لأنها تمارس الضرائب على هذه العملات أو الشفريات. هناك بعض الدول قبلتها كعملة مثل كعملة دفع مثل اليابان ودول أخرى، وهناك دول يعني جعلتها عملة قائمة رسمية مثل السلفادور. فهناك تحديات تقابل هذه العملات. أول تحدي هو: هل فعلا ستكون بديلا عن الدولار؟ التحدي الثاني هو: يوم سيكون يعني ستضع بعض الدول هذه العملات في سلتها، في سلة العملات الصعبة التي تمتلك، هذا يعني سيعطيها مصداقية جديدة. ثم التحدي الثالث أمام هذه العملات الرقمية هو: متى سيصبح استعمالها كأداة دفع أعلى من استعمالها أعلى من استعمالها كأداة يعني مجازفة. طيب، من الناحية الشرعية، يعني كما قيل من قبل، يعني بعضهم يعتبرها مالا وليست نقدا، بعضهم يعتبرها مالا ونقدا طبعا، بعضهم يعتبرها أنها لاغية. لكن عموما المجمع الفقهي لا يزال ينظر في القضية، والمنتدى العالمي للاقتصاد الإسلامي يناقش كذلك القضية بنوع من الجدية منذ سنوات، ولمسنا يعني فيه تقدم في الآراء وبحث يعني متين في يعني في أشياء جد جد مهمة قد يغفل عنها الإنسان العامي. من ناحية قضية التعدين، فقضية التعدين كما ذكرناها هي قضية قد يكون فيها نوع من الغرر، لكن بعضهم خرجها على أنها نوع من الجعالة. فبعض العملات مبنية على الـ Proof of Work بمعنى التعدين القائم على العملية الرياضية، وهذا يستهلك طاقة كبيرة. بعض العملات مبنية على الـ Proof of Stake، فهذا الـ Staking حقيقة مشكل، وإلى أي مدى يؤثر على العملة حقيقة هذا يعني لا يزال مجال البحث. كذلك في المنصات هناك مخالفات كثيرة، مثل البيع على المكشوف، مثل البيع بالمستقبليات، مثل البيع دون قبض، وهنا يعني قد يناقش قضية القبض كيف تكون حقيقة في المنصات. ثم كذلك هناك المخاطرة العالية جدا، لعل آخر تقهقر للبيتكوين مرتبط بإحدى المنصات التي تمت قصنتها واختلاس أموال طائلة، وهذا شيء يعني ليس بجديد. فكما قلنا هذا العالم يثير الشهوات وكذلك القراصنة، فبالتالي هذه مسائل يعني قد تؤثر على النقود، وطبعا يعني تؤثر كذلك على النصيحة التي يمكن أن نعطيها للإنسان الذي يسأل عن هذه الأشياء. من الناحية الشرعية هناك بعض الاعتراضات التي سيقت حول هذه العملات. طبعا يجب دائما التفصيل، أنا لا أحب أن أتحدث من الناحية الفقهية أو الشرعية بقولي العملات المشفرة، لا يمكن إجمالها أبدا أبدا أبدا، وأسطر بثلاث أسطر على هذا الشيء، لا يمكن أبدا القول العملات المشفرة مباحة أو مكروهة أو حرام أو جائزة أبدا، يجب التفصيل في كل عملة عملة. طبعا هذا عمل ضخم بالنسبة للإنسان، لكن كما نفعل بالنسبة للأسهم وأسهم الشركات، نحلل القوائم المالية لكل شركة شركة لنعلم ما مدى يعني توافق عملها مع الشريعة. فقضية أنها غير مركزية هذه قضية يعني كما لأنها جاءت بديلا عن العملات المركزية. قضية أنها ليست لها قيمة ذاتية، فالقيمة الذاتية أصلا كذلك في العملات الحكومية ليست لها قيمة ذاتية ملموسة فيها. كونها غير ملموسة هذا كذلك هو واقع الأمر في العملات الحكومية لـ 97% من الكتلة النقدية. قضية أنها غير مضمونة فكذلك هو حال العملات الحكومية، ليست مضمونة. قضية أنها تتذبذب هذا كذلك حال كثير من العملات، وهذا لا يسقط نقديتها. قضية أنها تستعمل للحرام، فيجب أن نعلم أن 98% من أوراق الدولار فيها أثر المخدرات، 98% من أوراق الدولار فيها أثر المخدرات، فهذا يعني أن الدولار هو أول عملة تستعمل في الأشياء يعني المحرمة، فهذا لا يعني لا يقدح فيها. طبعا قضية المنصات كما قلنا، هذه المخالفات التي تقع هي مخالفات متعلقة بالمنصة التي تقترح الليفرج يعني رافع المالية بالعملة، أو الفيوتشرز بالعملة، أو البيع على المكشوف بالعملة، أو ربما بيع العملة دون تحقق القبض ثم يناقش القبض كيف هو، أو استعمال العملة في الستيكينج ثم أخذ فائدة ربوية على العملة. هذه كلها أشياء ليست متعلقة بجوهر العملة أو التوكن، بل هي متعلقة بما تقترحه المنصة حول العملة أو التوكن. فكخاتمة يعني عندي يعني أربع ملاحظات أساسية. ملاحظة الأولى هي أنه كما ذكر تفضل الأستاذ أبو زيد، يجب أن لا ننسى أن للشريعة مقاصد، وأن لا ننسى أن العملات الحالية هي عملات ربوية. لماذا؟ لأنها تبنى على السندات السيادية، فتوسيع الكتلة النقدية يتم من خلال خلق الائتمان، يعني خلق الديون التي تدير فائدة، وتوسيع الكتلة النقدية يتم بالسندات الربوية. فالعملات الحالية بناؤها بناء على منظومة ربوية، في حين هذه العملات بعضها مبني على بناء ربوي وبعضها مبني على بناء قد يقال فيه غرر أو قد يقال ليس فيه غرر ويتم تخريجه على الجعالة. وعلى كل حال فرق كبير جدا جدا بين الغرر وربا الذي هو من أكبر الكبائر ومن الموبقات والذي فيه حرب من الله ورسوله، نسأل الله لنا ولكم العافية. المسألة الثانية هو أنه لا ينصح أبدا للإنسان الغير المطلع أن يستثمر في هذه الأشياء، لأن الخطر فيها موجود ومهم. كثير من الناس ربما باع منزله أو رهن منزله أو باع سيارته أو وضع ادخاراته ثم فقد نصفها أو ثلثها أو كلها، فهذه يعني أشياء إنسان يجب أن يحذر منها. وكما قال يعني الأستاذ عبد الباري ننتظر قرار المجمع الفقهي في المسألة، والذي نقوله على البيتكوين هو آكد وأهم بالنسبة للألت كوينز وكذلك التوكنز، فهذه مسائل يعني ضروري تأخذ بعين الاعتبار. ثم المسألة الثالثة التي أريد أن أقولها هي أن هذا العالم مليء بالنصابين وبالكذابين وبالمختلسين، فبالتالي ربما تجد في الفيسبوك إعلان يأخذ صورة جيف بيزوس ويأخذ اسم أمازون ويقول هذه بيع توكن أمازون، وكله كذب على كذب، ولا يلتفت إليه إلا إنسان خبير في العالم الرقمي والديجيتال. المسألة الرابعة التي أريد أن أقولها وأختم بها هي أن الأصل هو الذهب، يعني لا يغرنا كون هذا النقد بديل عن ذاك لأنه أقل ضررا، لا ينسينا أن الأصل هو الذهب، لأنه يعني نقد خلقة ويعني سارت المعاملة به لقرون بل لآلاف سنين، وقيمته الشرائية شبه مستقرة، ويعني الانصراف عن الذهب انصراف عن الأصل وتسهيل لبعض للاختلالات، خصوصا لما تكون البنوك هي التي تصدر النقود والبنوك هي التي تتحكم في البنك المركزي. ولذلك البيتكوين على الأقل على الأقل بروتوكول البيتكوين يبعدنا عن تحكمات بعض أو تلاعبات بعض البنوك وبعض الدول في النقود. وكما تعرفون وقع مشكل هائل في بورصة لندن حول الليبور الذي بيّن أن هناك بعض المتعاملين في البورصة استخدموا الفائدة وغيروها لصالح مآربهم الخاصة، فالذهب يبقى هو الأصل، ذهب الفضة طبعا النقدي. وأقول قولي هذا واستغفر الله وأشكركم على يعني حسن الإنصات.
إذن شكرا جزيلا الأخ محمد طلال الحلو على هذه المداخلة القيمة.